أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في قوله تبارك وتعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. نختم الحديث عن هذه الآية المباركة في مطلبين. المطلب الأول: هذه الآية من الآيات التي ذكر بأنها موزونة. بعض الآيات في القرآن الكريم على الرغم من كونها من باب النثر ليست شعرا، والقرآن ليس شعرا، لكن هذه الآية شطرها الأول يصلح شطرا لبحر الرجز، وشطرها الثاني يصلح عجزا للبحر ذاته. ولأجل ذلك نلاحظ أن الشاعر أبا نواس ضمن هذه الآية المباركة في بيتين له، فيقول هكذا: وفتية في مجلس وجوههم ريحانهم قد عدموا التثقيل، دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. البيت الثاني هو الآية بنفسها. ولأجل ذلك قد تأتي شبهة في المقام. طبعا ما فعله أبو نواس هذا نوع من ماذا يسمى في علم البديع؟ من الاقتباس، إما تقتبس من القرآن أو من حديث مأثور، وهذا من المحسنات البديعية في الشعر العربي. الإشكال ليس على أبي نواس، وإنما الشبهة إن جاءت تأتي على القرآن الكريم، فيقال بأن القرآن إذن هو الشعر، والحال أن جملة من الآيات في قبال اتهام مشركي العرب للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله نفت عن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله شاعرا، ونفت أن يكون القرآن شعرا. فهذه الآية من الآيات التي تأتي فيها الشبهة. طبعا هناك مجموعة من الآيات، بل السكاكي في أواخر مفتاح العلوم عدد الآيات على تمام البحور. يعني عندنا 16 بحر من بحور الشعر، هناك آيات تنسجم مع هذه البحور. فهل هذه الشبهة حينئذ ترد أو لا؟ طبعا هذا البيت الذي ذكره أبو نواس لابد فيه من إشباع الميم، وإلا كان البيت من الناحية العروضية مكسورة. لابد أن نقول هكذا: دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، وإلا كان من ناحية الوزن العروضي كان البيت مكسور. ولذا الآن عندما يحركون هذا البيت يشبعون ماذا؟ المي. فلا نريد حينئذ أن نجيب جوابا موردية، وإلا نستطيع أن نقول الآية لم تطابق 100% مع وزني بحر الرجس. فيأتي المستشكل يعطينا آية على البحر الوافر أو على البحر الكامل أو ما شابه ذلك، لا تنتهي القضية. هذا جواب، جواب ماذا؟ موردي، لا يصلح جواب عن أصل الشبهة. العرب في الجاهلية وفي الإسلام حتى عند الذين لا يعرف عنهم أنهم يحسنون قول الشعر، في الجاهلية وفي الإسلام هناك من لا يحسن الشعر وقال نفرا فوقع الشعر. فهل نأتي ونقول له إذن هذا شاعر؟ حتما لا. حتى نقول له شاعر أو نقول له يقول الشعر لابد أن يكون ماذا؟ قاصدا لذلك. الآن في كثير من خصوصا ألم بحر الرجز الذي هو مطية الشعراء، يعني كل واحد لا يعرف الشعر يستطيع أن ينشد على بحر الرجز. لذا تلاحظ أنه مثلا كثير من علمائنا اللي عندهم بعد معقولي ينشدون على بحر الرجز. اتفقنا مثل سيد الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه، قصيدة لطيفة في حق أئمة أهل البيت عليهم السلام وشهاداتهم من الأشعار اللطيفة، لكنها على أي بحر؟ على بحر الرشد. فخصوصا هذا البحر الأمر فيه سهل، كثير من الناس يقولون جملة تبين أنها على بحر الرشد، لا يقال له لا شاعر ولا يقال له قال شعرا، إنما صادف أن طابق ما قاله في النثر مع وزن من أوزان البحور الشعرية، فلا يؤدي ذلك إلى صيرورة القرآن شعرا. إذن الجواب الصحيح هو هذا الجواب الذي نرتضي. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، نلاحظ في هذه الآية المباركة كما شرحت في البحث السابق تتضمن مقطعين: ودانية عليهم ظلالها، هذا المقطع الأول، وذللت قطوفها تذليلا. معنى الآية صارت واضح، أن أغصان هذه الشجر قريبة من هؤلاء الأبرار الذين هم على الأرائك يتكئون، هذا المقطع الأول. المقطع الثاني، ثمارها وقطوفها سخرت لهم، ذللت. نظير قوله تبارك وتعالى: فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني مسخرا. التذليل يأتي بمعنى التسخير، والذي فيه نوع من الذلة، يعني لا يبقى الشيء على ما هو عليه بل يقهر على أمر ما، فيه نوع من الذلة. فيقول هذه الثمار مسخرة لهم، فهناك عطف بين جملتين. الجملة الأولى فيها قراءتان: ودانية ودانية. بناء على ودانية نكون قد عطفنا جملة فعلية على جملة ماذا؟ خبري. ودانية عليهم ظلالها، ما قال ومذللة لهم قطوفها، قال وذللت، استعمل الفعل، فيكون من باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية. وهذا يكون له على تقدير صحة القراءة، ويكون له فائدة بلاغية. من فوائد التغيير بين المعطوف والمعطوف عليه قد يكون هو استحضار الصورة لما في هذا التذليل من أمر عجيب عبر عنه بالفعل الذي يدل على الحدوث وعلى التجدد، نظير قوله تبارك وتعالى: فريقا كذبتم وفريقا ماذا؟ تقتلون. الكذب عبر عنه بالفعل الماضي، والقتل عبر عنه بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد، لكن هذا نظير، كلاهما جملة فعلية. أما هنا واحدة تدل على الاستمرار، أن هذا الاقتراب مستمر وهذا الدنو مستمر، أما هذا التذليل يتجدد. هذا بناء على قراءة ماذا؟ الرفع. وأما بناء على القراءة المشهورة: ودانية عليهم ظلالها وذللت، يكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية على القاعدة، لأن دانية منصوبة على البحث الذي تقدم سابقا في سبب النصب، لكن هذه الجملة تكون جملة فعلية. فيمكن أن يكون قوله وذللت قطوفها أي الجنة ذللت قطوفها، فتكون في المعنى بمثابة النعت للجنة. يبقى الكلام في المفعول المطلق تذليلا، ذللت قطوفها تذليلا. نحن نعرف أن المفعول المطلق يأتي على أنواع ثلاثة. يأتي المفعول المطلق للتأكيد ضربته ضربا، ويأتي المفعول المطلق لبيان النوع ضربته ضربا شديدا، ويأتي المفعول المطلق لبيان العدد ضربته ضربتين مثلا. هذا المفعول المطلق الذي في هذه الآية لأي شيء؟ بالتأكيد. وكلمة التذليل تستحق التأكيد، أن تسخر هذه القطوف وتأتي لوحدها شيء عجيب، شيء غريب غير متعارف. فربما يتوهم السامع ماذا؟ أن هذا المقصود لا، أن هناك شخص يأتي بها وأراد أن يدفع هذا التوهم، فجاء بالمفعول المطلق الذي غرضه ماذا؟ التأكيد. بهذا المقدار يكون قد تم الكلام في هذه الآية المباركة إن شاء الله. في العام القادم نبدأ بآية جديدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.